إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، فقد روى الترمذي في سننه بإسناد صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وقف طويلا عند هذا التشبيه، كالقابض على الجمر. فالألم الذي يجده القابض على الجمر يشبهه الألم الذي يجده الصابر على دينه. فهذا مما ينبغي أن يعلم، بل كلما تمسك الإنسان بدينه كلما ازداد بلاؤه وفتنته. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليه: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. فتمسكوا عباد الله بدينكم ولا ترغبوا عنه. قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. فهذا هو دين إبراهيم عليه السلام ودين الأنبياء جميعا، ووصى بها إبراهيم بنيه، ويعقوب أيضا وصى: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكونوا مسلمين على هذا الدين وتمسكوا به واثبتوا عليه حتى تموتوا على ذلك. وكان من الآيات التي يفتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم خطبته كما سمعتم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فتمسكوا عباد الله بالدين، والدين خلاصته هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به في جميع الأمور، ما جاء به صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات والمعاملات والآداب والسلوك والأخلاق، دين شامل. وأما هؤلاء اللادينيون، وأنا لا أسميهم العلمانيون، لأن العلم لفظ يشرف ويجل أن ينتسب إليه هؤلاء. اللهم إذا أريد بذلك العلم الذي قال الله عز وجل فيه: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، أي العلم الذي هو ضد ما جاءت به الرسل. فإذا كانت النسبة، فإذا كانت نسبتهم إلى العلم بهذا المعنى فنعم. وكذلك العلم الذي قال الله عز وجل فيه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فاحذروا هؤلاء اللادينيين المنافقون الخبثاء أولياء الشيطان الذين ينصرون ما يريد الشيطان، الشيطان الذي يأمر بالفحشاء والمنكر، وهم كذلك يريدون أن ينسلخ الناس من دينهم، يريدون أن يقصوا الدين عن الحياة. فاحذروا هؤلاء اللادينيين، وهم يسمون الآن بالعلمانيين ترجمة لكلمة أوروبية، وهذه الكلمة سيكيولاريزم، فترجموا هذه الكلمة إلى العلمانية، والصواب في ترجمتها كما يقول أهل الاختصاص أنهم اللادينيون، العلمانية اللادينية الدنيوية، الذين يريدون أن يعيشوا هذه الدنيا فقط، وهم أولياء الشيطان يريدون أن يكثروا حزبه. فاحذروا هؤلاء، فهم أخطر الناس على هذا الدين. وكان مبدأ نشأة هؤلاء أنه لما حصل فساد في الكنيسة الأوروبية، لما حصل هذا الفساد قام الناس على رجال الدين لأجل الفساد الذي حصل فيهم، ثم امتدت ثورتهم على الدين نفسه فأصبحوا يكرهون الدين. فتربى قوم من المسلمين في أحضان هؤلاء، ثم رجعوا إلى بلاد المسلمين يحملون هذه الأفكار، وهم يوجدون في كل قطر من أقطار المسلمين، وخاصة في مؤسسات التعليم والإعلام. فالذي يريد أن يحافظ على دينه وأن يموت على دينه فلا يستخدم هذا الجهاز الذي يسمى التلفاز، فإنه شيطان أكبر. وما وفق من يقول إنني أستخدم هذا الجهاز في كذا وكذا، فإنك لا تضبط هذا، تخرج من البيت وبعد خروجك امرأتك وأولادك يستخدمونه على غير ما تريد. فاحذروا هؤلاء اللادينيين، وتمسكوا بدينكم حتى تموتوا عليه. والدين كما ذكرنا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. وقد ذكرنا قبل ذلك بعض الآيات التي فيها حض على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته والتحذير من مخالفته صلى الله عليه وسلم. ونجعل هذه الخطبة إن شاء الله في بيان الأحاديث التي جاءت ويستفاد منها أوصاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأوصاف كما تبين أن السنة كافية شافية، وأن السنة منجاة من الخلاف، وأن السنة سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار، وأن السنة غيث تحيا به القلوب، وأن السنة سبيل حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن السنة عصمة من الضلال. فهذه بعض أوصاف السنة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، فنذكر في هذه الخطبة ما تيسر منها. فنقول أولا: السنة كافية شافية. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمل الله عز وجل الدين قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للآراء ولا للابتداع. جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. وتأمل في هذا، اليهودي يقول: لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فأجابه عمر رضي الله عنه بأنه يعلم متى نزلت هذه الآية وفي أي مكان نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يومي عيد، في يوم عرفة وفي يوم الجمعة، لما كان واقفا صلى الله عليه وسلم بعرفات، ويوم عرفات من أعياد أهل الإسلام، ويوم الجمعة. فهذا معناه أننا اتخذنا ذلك عيدا، فكلما جاءت الجمعة نتذكر هذه الآية حتى لا نزيد ولا ننقص عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما وقفنا بعرفات تذكرنا نزول هذه الآية. وقيل لسلمان رضي الله عنه كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. قال: أجل، علمنا ألا نستقبل القبلة ببول أو غائط، وألا نستنجي باليمين، وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وألا نستنجي برجيع أو عظم. وعنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم. فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. وتأمل في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم مثل الوالد. والوالد حريص على أولاده، وبذلك وصفه ربنا تبارك وتعالى كما في آخر براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وتأملوا في هذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه، يصعب عليه ما عنتم، أي عنتكم، أي مشقتكم. فيصعب عليه صلى الله عليه وسلم أن تصيبنا مشقة في الدنيا أو الآخرة. عزيز عليه ما عنتم. ولما كان صلى الله عليه وسلم عزيزا عليهما يعنتنا، فقد نهانا صلى الله عليه وسلم عن المحرمات لأنها هي التي توبق الإنسان. حريص عليكم، ولذلك أمرنا بكل ما يقربنا من الجنة، كما روى الطبراني وأحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا ذكرنا منه علما. فالأخبار التي فيها منفعتنا أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الأخبار. هذا في الأقدار. ثم قال أبو ذر: قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يقربكم من الجنة إلا أمرتكم به. هذا فيما يتعلق بالشرع والأحكام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الأخبار والأحكام كما أمره الله تبارك وتعالى. ما من شيء يقربكم من الجنة إلا أمرتكم به. فالذي لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيه لنا. ما من شيء يقربكم من الجنة إلا أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار إلا نهيتكم عنه. فالسنة كافية شافية، ولا مجال للآراء ولا للابتداع، وإنما المجال أن تقبل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعلما وعملا وتعليما. ثانيا، السنة منجاة من الخلاف. وتأمل في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة. فعند الخلاف إذا رجعنا إلى حكم الله ورسوله فقد ارتفع الخلاف. فالنجاة من الخلاف الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث العرباض الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم، السنة منجاة من الخلاف، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. السنة منجاة من الخلاف. ثالثا، السنة سبيل الجنة والنجاة من النار. من أراد الجنة والنجاة من النار فعليه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر أن المراد بالسنة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات والمعاملات والآداب والأخلاق والسلوك. فمن أراد الجنة فعليه بالسنة. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وأما الأحاديث فكثيرة، منها ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني، أو قال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. وتأمل في هذا اللفظ البليغ، فأنت الذي تأبى، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالذي يعصي النبي صلى الله عليه وسلم فقد أبى دخول الجنة. وروى البخاري عن جابر رضي الله عنه لما جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فضربوا له مثلا، قالوا: اضربوا لصاحبكم هذا مثلا. قالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وأرسل داعية. كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة للطعام وأرسل داعيا يدعو إلى الدخول في هذه الدار، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فالدار الجنة، فالدار الجنة، والذي بناها هو رب العالمين وغرس فيها كرامة الصالحين، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فالرجل الذي آخر من يخرج من النار له مثل هذه الدنيا وعشرة أمثالها. قال: فما أعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. ومحمد فرق بين الناس بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فرق بين الناس، فكان منهم مؤمن وكافر، وسني ومبتدع. ومن ذلك ما رواه أبو موسى رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أتى قوما، كمثل رجل أتى قوما فقال: إني رأيت الجيش بعيني. وكان من عادة العرب أنهم إذا خافوا عدوا يجعلون رجلا ينظر لهم هذا العدو، فإذا رآه عن بعد جاء وأخبرهم حتى ينجو منه. كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. فكان هذا الرجل إذا أتى ورأى الجيش يخلع ثيابه ليؤكد لهم أن العدو قد جاء، وإني أنا النذير العريان. فأطاعه طائفة من قومه، طائفة من هؤلاء القوم صدقوا هذا النذير، قالوا: هذا الرجل يقول الجيش جاء، فصدقوه فأدلجوا، يعني مشوا من أول الليل فنجوا. وكذبه طائفة من قومه فأصبحوا حتى صبحهم العدو فأهلكهم واجتاحهم. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني فكذب ما جئت به. فالنبي صلى الله عليه وسلم نذير، والذي يطيعه ينجو، والذي يعصيه يهلك. ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم عن جابر، ورواه الشيخان عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا آخذ بحجزكم، هذه معقد الإزار أو السراويل، وأنا آخذ بحجزكم هلم عن النار، هلم عن النار، وأنتم تفلتون مني وتقحمون فيها، وأنتم تفلتون مني أو تفلتون مني وتقحمون فيها. فالسنة سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار. ثالثا السنة، أو رابعا السنة غيث تحيا به القلوب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالسنة غيث تحيا به القلوب، كما قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. يرسل الرياح تبشر برحمة الله عز وجل، أي بالمطر، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. فالله عز وجل أحيا هذه الأرض بعد موتها: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. ثم قال تعالى موقظا لأصحاب العقول والألباب: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، يعني يخرج سريعا كثيرا، لأنه بلد طيب قبل هذا الماء وأخرج النبات. والذي خبث، يعني البلد الذي خبث، لا يخرج، أي لا يخرج نباته إلا نكدا، أي بطيئا قليلا. وفي ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. وسنته صلى الله عليه وسلم مباركة كالغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب. أجادب يعني أرض لا تنبت ولكنها تمسك الماء ففيها فائدة. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، أرض ملساء لا تنبت شيئا ولا تمسك ماء، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. فإذا كنت طيبا فاقبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجنة دار الطيبين. إذا كنت على السنة فأنت طيب مطيب، وستدخل إن شاء الله تعالى دار الطيبين بإذن رب العالمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لما كان الحديث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن نكون جميعا على سنته عليه الصلاة والسلام، فأردت أن أنبه إلى بعض سنته صلى الله عليه وسلم مما يغفل عنه كثير من الناس، ومن ذلك تسوية الصفوف في الصلاة. فقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على تسوية الصفوف، فقال صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فمن سبيل إصلاح القلوب تسوية الصفوف في الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، التراص ما في فرج. وكان صلى الله عليه وسلم يقول سد الخلل، فإذا وقفت بجانب صاحبك تكون تسوية الصفوف جهة الإمام، فإذا كانت فرجة بينك وبين الذي عن يمينك فالذي عن يمينك هو الذي يسدها يقترب جهة الإمام، وكذلك إذا كان على الجهة اليسرى. المهم أن الفرج تسد إلى جهة الإمام. وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا لهذا الأمر النبوي يلزق أحدهم كعبه بكعب أخيه، الكعب هذه العظمة الناتئة يلزق كعبه بكعب أخيه، بخلاف ما يفعله جل المسلمين اليوم. تجد عند الوقوف يساوون بالأصابع وتتباعد الكعاب، فكان أحدهم يلزق كعبه بكعب أخيه، بل ومنكبه بمنكبه، بل وركبته بركبته، مبالغة في تسوية الصفوف، لأن الشيطان يأتي مثل الغنم الصغار ويقف في الصف ويحدثك ويقول لك أذكر كذا أذكر كذا حتى تخرج من صلاتك ولم يكتب لك شيء منها. فنهتم بتسوية الصفوف، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من يقف عند ما يقوله أصحاب المذاهب فهذا ما وقر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضها في صحيح البخاري، كان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكبه. الشيء الثاني الذي أردت أن أنبه عليه هو مسابقة الإمام، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث البراء وعمر بن حريث قالوا كنا إذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم أو كان لا يحني أحدنا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، كان لا يحني أحدنا ظهره فلا تشرح في النزول إلى السجود إلا إذا وضع الإمام جبهته على الأرض. هذا الحديث كان أحدنا لا يحني ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. يقول قائل والذين في أواخر المسجد كيف يعرفون هذا؟ نقول لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتموا به وليأتم بكم من بعدكم. فالصف الأول يأتم بالإمام، فالصف الأول لا ينحني للسجود إلا إذا وضع الإمام جبهته على الأرض، وبقية الصفوف تأتم بالصف الأول، وهذا معناه أنك تنظر إليهم، وهذه هي السنة في صلاة الجماعة. السنة عند الأفعال عند القراءة نعم انظر إلى موضع سجودك، وأما إذا بدأ الإمام في الركوع والسجود والقيام فأنت تنظر حتى تأتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فكيف يؤتم به وأنت تنظر في موضع سجودك طوال الصلاة؟ عند قراءة الإمام نعم انظر إلى موضع سجودك، وأما عند الأفعال عند الركوع والسجود والرفع من الركوع والرفع من السجود فأنت تأتم بالصف الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.